هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة فيها ثانية من بعد ظهرها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله والعناوين الرئيسية. طهران تدين إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة وتعتبرها استمرارا لسياسة الضغوط القصوى الفاشلة وغير المشروعة لترامب. تصاعد حالة التوتر في سجن عسقلان احتجاجا على استشهاد الأسير الفلسطيني سامي العمور. والأمم المتحدة تؤكد استخدام الأمن السوداني للقوة المفرطة بحق المتظاهرين ضد الانقلاب. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة فرض الولايات المتحدة حظرا جديدا على 6 أشخاص ومؤسسة إيرانية بزعم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال خطيبزادة أن الحظر الأمريكي الجديد يعد استمرارا للسياسة الخاسرة والفاشلة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرا أن خطوات واشنطن الجديدة هي محاولة لخداع الرأي العام الأمريكي. كما انتقد خطيبزادة التصريحات الأخيرة لنظيرته الفرنسية بشأن الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة إبعاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أي توجهات سياسية باعتبارها مؤسسة فنية. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن البيان الأخير للولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي حول إيران لا يستحق الرد. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيبزادة إن بيان واشنطن وحلفائها ملفق ويفتقر للشرعية، وأضاف أن المعتدي على اليمن ل7 سنوات لا يحق له توجيه الاتهامات الباطلة للآخرين، وشدد على أن الولايات المتحدة انتهكت كثيرا قرارات مجلس الأمن الدولي ولها تاريخ حافل بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكدا أن محاولتها الجديدة لخلق أزمة ضد إيران ستفشل. وكانت واشنطن وحلفاؤها أصدروا بيانا وجه اتهامات زائفة حول الدور الإيراني في المنطقة. أفادت مصادر عبرية نقلا عن أجهزة أمن إسرائيلية باعتقال عامل نظافة في منزل وزير الحرب بيني غانتس بتهمة ما أسمته التجسس لصالح إيران. وقال مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الداخلي الصهيوني الشباك إن اتهامات وجهت رسميا إلى عامل النظافة المدعو عمري غورن، وهو من سكان مدينة اللد، عامل مع شريك له في منزل غانتس منذ عدة سنوات. وادعت أجهزة الأمن الصهيونية أن هذا الموظف قام من تلقاء نفسه بالتواصل مع مجموعة الهاكرز الظلال السوداء المرتبطة بإيران حسب زعمها، وعرض عليها التجسس على وزير الحرب لا سيما من خلال تثبيت برامج تجسس على حاسوبه. وحول اعتقال عامل نظافة في منزل وزير الحرب بيني غانتس بتهمة التجسس لصالح إيران، تابعوا هذا التقرير.
بينما كان وزير حرب الكيان الإسرائيلي بيني غانتس ينظر إلى اللامكان عبر منظره، لم يستطع رؤية الشخص الذي كان داخل منزله وينقل أخباره ومعلومات عنه إلى الخارج. فقد أعلن جهاز الأمن العام في الكيان الإسرائيلي الشباك اعتقال شخص عمل لسنوات ضمن فريق التنظيفات في منزل غانتس بتهمة التجسس لصالح إيران بحسب الشباك. الشخص الذي يدعى عمري غورن غوروشوفسكي اتصل بمجموعة قراصنة إلكترونيين تدعى الظل الأسود وعرض عليها تقديم خدمات تجسسية حول غانتس، وذلك بحسب الشباك الذي كشف أن غوروشوفسكي استخدم تطبيق تليجرام باسم مزيف للتواصل مع أعضاء المجموعة التي تزعم سلطات الاحتلال أنها تابعة لإيران، مضيفا أنه أرسل صورا لمنزل غانتس بما فيها مكتبه وهاتفه وأجهزة كمبيوتر، كما قام بتثبيت برنامج تجسس تجسس على الكمبيوتر الخاص بوزير حرب الاحتلال. الشباك حاول التقليل من أهمية ما قام به غوروشوفسكي، معتبرا أن الملفات التي نقلها لمجموعة القرار سنة الإلكترونيين لا تشمل معلومات سرية بسبب أنظمة حماية البيانات الخاصة بمنزل غانتس، غير أن مصادر أمنية وقانونية في الكيان الإسرائيلي اعتبرت أن هذه القضية تنطوي على مخاطر جدية تضر بالأمن القومي للكيان. في وقت قال محامي الدفاع عن غوروشوفسكي أن الأخير لم يقم بالتجسس على غانتس بدافع الإضرار بالأمن، بل بسبب ضائقة مالية كان يعاني منها. هذه الحادثة تأتي بعد أيام من إعلان مجموعة قراصنة تطلق على نفسها عصا موسى اختراق أجهزة كمبيوتر وشبكات رقمية وبيانات خاصة بمئات الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نشرت هذه المجموعة ملفات من بينها صور شخصية لبيني غانتس مرفقة بتهديد بأن الأخير تحت المراقبة، وهو ما ربطه جهاز الشباك بمجموعة الظل الأسود التي تواصل معها غوروشوفسكي والتي شنت هجوما إلكترونيا على مؤسسات في الكيان الإسرائيلي.
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن عسقلان احتجاجا على استشهاد الأسير سامي العمور. وأحرق الأسرى أحد مرافق السجن، فيما نقلت إدارة السجن الأسير أيمن الشرباتي الملقب بالمواطن للعزل الانفرادي. يذكر أن الأسير الفلسطيني سامي العمور استشهد في السجون الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأعلن نادي الأسير الفلسطيني استشهاده في مستشفى سوروكا الإسرائيلي العسكري الذي أجريت فيه عمليتين فاشلتين للأسير سامي العمور. وبارتقائه ارتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 227 شهيدا. شهدت بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة إضرابا شاملا في كافة مناحي الحياة والمؤسسات التعليمية احتجاجا على اختطاف الاحتلال لجثمان الشهيد عمر أبو عصب عقب تنفيذ عملية طعن في القدس أدت لإصابة جنديين. ونظم أهالي بلدة سلوان وقفة قبالة محكمة الاحتلال المركزية تضامنا مع أصحاب المنازل المهددة بالهدم. وحول الإضراب العام التي شهدتها بلدة العيسوية تابعوا هذا التقرير.
وسط تعزيزات أمنية احتلالية عم إضراب شامل بلدة العيسوية شمل كافة مناحي الحياة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية احتجاجا على اختطاف جثمان الشهيد الفتى عمر أبو عصب منفذ عملية طعن باب الواد داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة والتي أدت إلى إصابة اثنين من قوات الاحتلال.
إضراب حدادا على الشهيد عمر أبو عصب اللي احنا كفلسطينيين بنحمل هذا الفتى اللي تم استشهاده وقتله للاحتلال والمجتمع الدولي لعدم ظهر الاحتلال وانهاء الاحتلال على فلسطين. فهذا كان اليوم اعلان من القوى الوطنية والاسلامية بالقرية اضراب شامل حدادا على روح الشهيد.
إلى ذلك نظم العشرات من أبناء بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وقف أمام ما يعرف بالمحكمة المركزية شرقي القدس المحتلة احتجاجا على قرار هدم أكثر من 50 منزلا بوادي يصول لصالح الجمعيات الاستيطانية والتي تنفذ مشروع الحدائق التلمودية.
أهمية هذه الوقفات هي أن توصل رسالة لن تكون منازلنا وأحيانا لقمة سائغة بيد المستوطنين والبلدية، وأن يعني أي تصرف من قبل البلدية للتهجير وهو مخالف أصلا للقانون الدولي وللقوانين الإنسانية سيكون له ردة فعل، أي لن تكون منازلنا وأحيانا لقمة سائغة بيد المستوطنين والبلدية.
وتشهد مدينة القدس بمختلف أحيائها مواجهات بين الحين والآخر مع قوات الاحتلال رفضا لإجراءات الاحتلال المتصاعدة بحق المدينة المقدسة ومواطنيها.
ما يسعى له الاحتلال الإسرائيلي هو تفريغ المدينة من مواطنيها الأصليين واستحداث الغرباء من المستوطنين، لكن المواجهة المقدسية تؤجل وتبطل هذه المشاريع الاحتلالية الإسرائيلية قدر الإمكان.
صوتت الجمعية العامة الأمم المتحدة بالأغلبية على قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على موارده الطبيعية في الأراضي المحتلة. واعتبر القرار تشييد الصهاينة لجدار الفصل العنصري والمستوطنات بالضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي، مضيفا أنه هذه المشاريع تحرم الفلسطينيين من ثرواتهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة. وحصل القرار الجديد على أغلبية فاقت 150 صوتا بالجمعية، في حين عارض الكيان الصهيوني القرار مع 6 دول أخرى. قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات الأمن السودانية تستخدم قوة مفرطة بحق المتظاهرين ضد الانقلاب في السودان، مؤكدا حق السودانيين بالتظاهر السلمي. وكانت قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية بالخرطوم غداة يوم عارم من التظاهرات المطالبة بتسلم المدنيين السلطة في البلاد، حيث قتل 15 شخصا وسقط العشرات من الجرحى جراء قمع السلطات للاحتجاجات. وحول آخر المستجدات في الساحة السودانية والاحتجاجات الشعبية هناك، تابعوا هذا التقرير.
تتجدد الدعوات في السودان لتصعيد الاحتجاجات والاستمرار بالعصيان المدني في مواجهة الانقلاب العسكري بعد يوم من أعنف حملة أمنية على المتظاهرين الرافضين للحكم العسكري والمطالبين بعودة الحكومة المدنية. وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم بيانا أعلنت فيه الدخول في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية حسب تعبيرها. وجاء في بيان تنسيقي لجان مقاومة أحياء الخرطوم دعوة القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بالكامل للدخول في عصيان مدني شامل حدادا على أرواح الضحايا ورفضا لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العزل. في المقابل تواصل قوات الأمن قمع المتظاهرين في الضواحي الشمالية للخرطوم، وارتفع عدد الضحايا جراء العنف بين قتلى وجرحى في المواجهات مع القوات الأمنية. ووصف المحتجون سلوك الشرطة بأنه أعنف مما كان في السابق، في مؤشر جديد على أن الجيش يتطلع لترسيخ وضعه. واعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن ما يجري في شوارع ومدن السودان جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد، إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة المسلحة، مع تعمد قطع كل وسائل الاتصال لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم الأخرى. وأضاف التجمع أن مجزرة الأربعاء تأكيد على سلامة شعارات المقاومة ولاءاتها الثلاث: لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة. واتهمت لجنة الأطباء المركزية قوات الأمن بملاحقة الأطباء إلى المستشفيات وإطلاق قنابل مسيلة للدموع على الجرحى وسيارات الإسعاف. الأمم المتحدة وصفت قتل المتظاهرين في السودان بالمعيب، ودعا مقرر شؤون حرية التجمع كليمان فول المجتمع الدولي إلى الضغط على السودان من أجل الوقف الفوري للقمع. بدورها نددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في بالعنف ضد المتظاهرين السلميين.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا: رؤساء السلطات العراقية الثلاث يدعون لحسم طعون الانتخابات، والصدر يدعو لتشكيل حكومة أغلبية وطنية. شهداء وجرحى بسلسلة غارات للعدوان السعودي طالت العاصمة صنعاء وعددا من مناطق البلاد. وفيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم، والإصابات تتخطى حاجز 256 مليون حالة. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ضرورة حسم طعون الانتخابات التشريعية، مشيرين لمبادرة القوى الوطنية لحل الأزمة الراهنة. يأتي هذا في وقت أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن تياره يسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية سريعا، فيما طالب ائتلاف دولة القانون بحكومة توافق وطني. وللمزيد من التفاصيل بشأن اجتماع الرؤساء الثلاث في العراق نستمع للتقرير التالي.
جهود كبيرة تبذلها القوى السياسية العراقية للخروج من الأزمة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الماضي ورافقتها الكثير من الشبهات. اجتماع ضم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان تناول تطورات متعلقة بالانتخابات التشريعية. المجتمعون أكدوا ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون واعتبار ذلك أساسا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن أن تياره يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيرا إلى أن الشعب العراقي يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعا. الصدر وصف في تصريح الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة بأنها انتخابات نزيهة، واعتبر أن العالم شاهد على نزاهتها، داعيا الأطراف الخاسرة إلى عدم اعتبار خسارتهم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق. رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أكد أن تشكيل الحكومة المقبلة لا يمكن أن يكون من دون توافق وطني، مشيرا إلى أن معالجة الشكاوى المتعلقة بالانتخابات ستكون بداية الخروج من هذه الأزمة، معربا عن أمله في تشكيل حكومة معبرة عن طموح العراقيين وقادرة على تقديم الخدمات. وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم أطلق مبادرة تجمع الفائزين في الانتخابات والمعترضين على نتائجها، مشددا على ضرورة الاتفاق الوطني والحفاظ على النظام السياسي والديمقراطي. وقد تناول الرؤساء الثلاثة صالح والكاظم وزيدان المبادرة خلال اجتماع. في الأثناء قالت مفوضية مستقلة للانتخابات إن هناك إمكانية لتغير نتائج الانتخابات البرلمانية نتيجة لقرارات وتوصيات أصدرتها الهيئة القضائية نصت على إعادة تدقيق النتائج في محطات انتخابية جديدة.
أفادت وسائل إعلام عراقية بسماع دوي انفجارات متتالية في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد. مصدر أمني مسؤول صرح بأن هذه الأصوات ناجمة عن انفجار عدة صواريخ داخل آلية بمقلاع للحجارة بإحدى مناطق المدينة، في حين لم يتضح بعد فيما إذا كانت هذه الصواريخ معدة لاستهداف جهة محددة. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال قيادي بعصابات داعش الإرهابية في منطقة الفلوجة بمحافظة الأنبار بعد جهد استخباري متميز ورصد ميداني مكثف. شن الطيران الحربي لقوى العدوان سلسلة غارات على قرى ومناطق سكنية في مديرية حيس بالحديدة غربي اليمن، أسرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم امرأة. الغارات جاءت ضمن سلسلة غارات نفذها العدوان على مناطق ومنشآت مدنية في العاصمة صنعاء وعدد من مدن ومناطق البلاد. وأفادت مصادر إعلامية وأمنية أن طيران العدوان استهدف شبكة الاتصالات في مديرية منبه، كما استهدف العدوان بغارتين منطقة الحفاء بالعاصمة صنعاء، فيما استهدف بغارتين آخرين منطقتي جحانة والعروش جنوب محافظة صنعاء. وبشأن خروقات قوى العدوان على اليمن لاتفاق السويد نستمع إلى تصريح مستشار الرئاسة اليمنية عبد الملك الحجري.
هي جزء من التخبط السعودي، لا يخفى أن هناك ارتباك سعودي بعد التصريحات الواضحة التي تبنتها القيادة الثورية والسياسية للنظام الثوري في صنعاء. كان خطاب سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة فيما يتعلق بحتمية تحرير كافة الأراضي اليمنية المحتلة، أربك نظام العدو السعودي وأربك الإماراتي وأربك من خلفهم البريطاني والأمريكي والصهيوني. وهذا ملاحظ من خلال التخبط في أداء النظام السعودي في سواء في تكثيف غاراته وضرباته العشوائية واستمرار استهدافه للمنشآت الحيوية في ظل عملية تخبط وعملية انسحاب من الساحل وعدة جبهات في الساحل الغربي، أيضا في ظل تقدم الجيش واللجان الشعبية تجاه مدينة مأرب. أيضا لا يخفى أن هناك كان تحذير قوي وواضح للقيادة الثورية في صنعاء على لسان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، وحدد أن هناك أهدافا عسكرية سيتم استهدافها داخل أبو ظبي ودبي في حال استمرار احتضان نظام العدو الإماراتي لمرتزقته. ولاحظنا بعد ذلك أن هناك تغير في سياسة الإمارات ووجهت مرتزقتها بالانسحاب من الساحل الغربي. فعلى نفس الصعيد هناك غطرسة سعودية، وفي نفس الوقت هناك انكسار سعودي. السعودي هزم في عدواني على الشعب اليمني، وهذا واضح، والرأي العام السعودي بات يستشعر بالفعل أن محمد بن سلمان هزم في عدواني على الشعب اليمني. لذلك نلاحظ أن هناك تخبط في أداء العدو السعودي. من جانب هناك استمرار وضربات السيرية لطيران العدو السعودي وتقهقر على مستوى الأرض، وأيضا انسحابات لعدة مواقع سعودية سواء في مختلف المناطق اليمنية المحتلة وبالذات في المحافظات الجنوبية. السعودي بات يستشعر أن معركة مأرب هي بالنسبة له معركة حياة أو موت. تحريرنا واستكمالنا لتحرير مدينة مأرب هي تعني بالمطلق تحقيق انتصار الشعب اليمني وهزيمة العدو السعودي.
وصلت أول طائرة تقل مهاجرين عراقيين كانوا عالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا إلى إقليم كردستان شمال العراق. وأفادت مصادر مسؤولة بالإقليم أن مجمل المهاجرين على متن الطائرة فاق عددهم 400 شخص، غالبيتهم من سكان الإقليم، مشيرة إلى توجه الطائرة بعد ذلك للعاصمة بغداد. وأعلنت الرئاسة البيلاروسية عن وجود قرابة 7000 مهاجر في البلاد، بعضهم متواجد عند المنطقة الحدودية مع بولندا. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي لأكثر من 256 مليون و387 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 5,148,000 حالة. الصحة العالمية أشارت إلى ارتفاع الإصابات في أمريكا البلد الأكثر تضررا من الجائحة إلى 48,398,000 حالة، والهند إلى أكثر من 34,489,000 حالة، وتليها من حيث الإصابات دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا. أعلنت مصادر بحرينية أن الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة أوقف إضرابه عن الطعام بعد رضوخ السلطات الحاكمة لطلباته. وأكدت الناشطة البحرينية زينب الخواجة أن والدها رفض وضع المصل الطبي مجددا بعد تدني مستويات السكر في دمه بشكل خطير، مضيفة أن المنامة وافقت على مطالبه بإجراء المكالمات الهاتفية. وأشادت الخواجة بجهود جميع الجهات والمؤسسات الداخلية والدولية التي ساعدت والدها، وأعلنت تضامنها معه في معركة الأمعاء الخاوية. ويقضي الناشط المعارض حكما بالسجن مدى الحياة على خلفية قيادته للاحتجاجات المعارضة للنظام الخليفي. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه يعتزم إدخال إصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب الشعب. وقال سعيد في كلمة إن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين. وأكد الرئيس التونسي على إطلاق استفتاء إلكتروني لتجسيد مطالب التونسيين في دستور حقيقي. وصلنا للختام من الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تدين إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة وتعتبرها استمرارا لسياسة الضغوط القصوى الفاشلة وغير المشروعة لترامب. تصاعد حالة التوتر في سجن عسقلان احتجاجا على استشهاد الأسير الفلسطيني سامي العمور. الأمم المتحدة تؤكد استخدام الأمن السوداني للقوة المفرطة بحق المتظاهرين ضد الانقلاب. أيها الأحبة، أشكر لكم طيب المتابعة، وكان معكم في الحصاد خالد العبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا، هذه العجوز المتصابية التي غرت الكثير منا ثم تخلت عنهم ولم تترك لهم سوى الخيبة والحسرة. أرجو أن تكون قلوبكم بعيدة عن ذئب الطمع فيها، هانئة بالقناعة بما آتاكم الله من فضله. وإذا نظرتم في قصة يوسف النبي سلام الله عليه، كانت قلوبكم واعية لما جرى عليه، وأنتم تنظرون الحق فتتمسكون به وتبتعدون عن عدوه الباطل. إخوة يوسف الجاحدون لأبيهم، القساة على أخيهم، فرطوا بآخر قطرة من إنسانيتهم عندما استسلموا للشيطان وألقوا بأخيهم الصغير في الجب، وبعد ليلتين أخرجه رجلان من البئر كان قد ضلا طريقهما حتى قادتهما الحكمة الإلهية إليه. لكن يوسف عليه السلام بقي أسير غل وضغينة من إخوته عليه، فلم يشعروا بالسعادة حتى عند خلاصه وخروجه من الجب، وطمعا منهم بجني دراهم معدودة رضي إخوة يوسف لأخيهم الصغير أن يصبح عبدا لمن أخرجه من الجب. وها نحن الآن عائدون إلى تلك البئر الملحة التي عذبت ببركة مجاورتها ليوسف. فلنشهد إخوة يوسف وهم يبيعونه بثمن بخس من رجال غرباء.
ذاك الطفل هو عبدنا، أعيدوه إلينا.
أي عبد؟
الذي أخرجتموه من البئر، ذاك الذي يختبئ في الخلف هو عبدنا.
وماذا كان عبدكم يفعل في البئر؟
هو الذي ألقى بنفسه فيها، لم يلقه أحد.
ولم لم تنقذوه إذا؟
كنا نبحث عن حبال لإنقاذه.
نعم،
نحن وجدناه، فهو الآن عبدنا.
وماذا لو رفض هو العودة إليكم؟
لا يحق له هذا. العبد ينزل عند رغبة مولاه.
هذا إذا أقر بأنه عبدكم.
ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ ماذا تقصد؟ إذا لم يقر، وما الذي يمنعه أن يقر؟ ليس من حقه هذا.
لا طاقة لكم بمواجهتنا، لن أسلمه لكم، أسمعتم؟
تبدو واثقا من نفسك، ما أنتما إلا رجلان فقط.
نعم رجلان، لكننا محاربان ماهران، ولسنا رعاة قضوا أعمارهم في البراري بلا عمل. ثم إن هناك قافلة وحرسا في أثرنا.
لن يعثروا منكم إلا على أجساد هامدة.
ربما، لكنهم سيبحثون عمن قتلنا ويعثرون عليكم قبل أن تبلغوا قطيعكم، أسمعتم؟
لا جدوى من الجدال، واسألوه سيقول لكم إنه عبدنا.
حسنا، سنسأل. تقدم يا ولد، تعال، لا تخش شيئا. تعال هنا، اسمع، لا تخف منهم، فليس بمقدورهم أن يسيئوا إليك. والآن أخبرني، هل أنت عبد لهؤلاء كما يدعون؟
لم أتعلم الكذب في حياتي، هؤلاء هم سادتي وأولياء أمري، لقد ربيت في كنفهم، هؤلاء هم أهلي.
أرأيت؟ ألم أقل لك إنه عبد لنا؟
كلام هذا الولد يحمل عدة أوجه. سألتك يا فتى، هل أنت عبد لهؤلاء؟
هؤلاء هم سادتي وأولياء أمري.
هذا يكفي، لقد أقر أنه عبد لنا.
أنا لم أسمع إجابة محددة، يمكنني أن لا أعيد هذا الطفل إليكم. أنا أخرجته من جوف البئر، وربما كان بالإمكان أن يهلك فيها.
سنستعيده بالقوة لو تطلب الأمر ذلك.
عدم اختبار صحة كلامك سيكون بنفعك.
كفوا عن ذلك، أعلم جيدا ما يدفعكم إخوتي على استرجاع يوسف. علينا أن ندفع بيوسف إلى هؤلاء، هدفنا هو إبعاد يوسف عن أبينا.
كم ثمنه؟
أرأيتم؟ إنهم لا يرغبون بالاشتباك معنا.
1000 درهم، فهو جميل وفطن.
1000 درهم لقاء عبد آبق هارب؟ لا لا لا، هذا ليس ثمنه. ثم أنني لا أملك مبلغا كبيرا لأدفع لكم.
روبين، إنما قصدنا أن نفرق بين يوسف وأبيه،
ولكن بإمكاننا الحصول على أرباح طائلة من بيعه.
علينا أن نكتفي بما يعرضه علينا هذا التاجر، فأنتم لا تريدون أن تعيدوا يوسف إلى أبيه.
ماذا قلتم؟ أحزموا أمركم ثم أخبروني. لا أملك إلا 18 درهما، ماذا تقولون؟
إخوتي، نحن أزهد من أن ننظر بعين الطمع إلى المال والذهب والفضة. تعالوا تعالوا نكتفي من هذا التاجر بهذا المال القليل.
حسنا، بعناه لكم، ولكن بشرط.
وما هو شرطكم؟
أن تقيدوه كي لا يهرب،
وأن تأخذوه إلى بلد بعيد من ديارنا لكي يعجز عن العودة.
إذا رأيناه ثانية في ديار كنعان فلن يبقى على قيد الحياة.
لابد لي من عقد يثبت أنني مالك هذا العم، وإلا فلن يشتريه أحد مني.
لا مانع، هات قرطاسا وقلما.
يوسف، لا تخشى شيئا، هؤلاء خير لك منا، نحن إخوتك. اذهب معهم، أنت في خطر في كنعان، ابتعد عن كنعان ما استطعت.
لما تجلس خارج البيت يا نبي الله؟
قلبي يا ليا لا يعرف الهدوء ولا الاستقرار، أود الخروج إلى البرية تاركا الدنيا وما فيها، ولكن لا قدرة لي على الحركة.
وأنا مثلك يا نبي الله،
أود ذلك ولكنني لا أستطيع. ليا.
نعم.
أشعر أن ولدي يوسف ليس بخير. ليحفظه الرب.
ماذا تفعل؟ أتبحث عن شخص ما؟
أبحث عن طفل صغير، ذلك العبد الآبق.
لم أره، هل كان يسير خلف القافلة؟
نعم يا شيخ، نعم، وعندما نزلنا هنا لم أره. لقد عهد مالك به إلي وأمرني ألا أغفل عنه.
لا عليك، إنه طفل هادئ. أليس القادم مالكا؟
بلى.
السلام عليك، هل زال عنك تعب السفر؟
وعليك السلام يا مالك، اجلس إلى جوارنا. احفظ عني ما سأقوله لك.
قل يا هذا.
كل لذيذا واشرب لذيذا واسترح كثيرا، فلا تشعر بالضعف في شيخوختك.
حكمة جميلة. حسنا، لكن لم تذكر شيئا عن العمل. فقد قال أجدادنا إن الرجل فطر على العمل، وأنت لم تذكر العمل في وصاياك يا شيخ.
العمل؟ وهل تحسب نقل البضائع من مكان إلى آخر وبيعها بثمن أغلى، أو بيع العبيد في الأسواق عملا؟
ليس بإمكان الجميع حرث الأرض بالمعول أو طرق الحديد.
هذا العبد العابق هنا، سأعاقبه أشد العقاب.
اترك، ما شأنك وهذا الطفل؟
بحثت عنه ساعة ولم أجد، فتشت القافلة مرة إثر أخرى، يجب أن يضرب بالصوت كي ينسى التمرد والفرار.
هون عليك، إنه طفل هادئ، كان نائما عند قبر ليس عن القافلة ببعيد، وأنا لم أشأ إزعاجه. دعه وشأنه، ما زال طفلا.
ولكن
قلت لك دعه وشأنه يا هذا. إلي يا فتى، تعال هنا، تعال يا عزيزي، أطعني، تعال هنا ولا تخف.
ما اسمه؟
لا أعلم، يأبى الإفصاح عن اسمه، سأختار له اسما مناسبا.
إنه طفل جميل ويبدو أنه فطن.
أخبرني يا ولد، رأيتك عند قبر، ماذا كنت تفعل هناك؟
إنه قبر أمي، أحببت أن أودعها.
كان قبر أمك؟ من أنت؟
ماذا بقبر والدتي عبد؟
لم تخبرني بعد، ابن من تكون يا ولدي؟ ما اسمك؟ إن كان ذاك قبر أمك فما اسمها يا ترى؟
أنا ابن الجب.
الجب؟ ألا تريد أن تخبرني عن اسمك واسم أبيك يا فتى؟
قلت لكم أنا ابن الجب، وماذا يهمكم ما دمت عبدا لكم؟
لا أفهم ما ترمي إليه. حسنا، اذهب وودع أمك ما شئت، اذهب يا ولد.
حسنا.
السلام عليك يا أبي.
عليكم السلام، أين إخوتكما؟
في البرية عند القطيع. أبي، ما زلنا نمتلك قطيع الأغنام، ومن واجبنا نحن في ديانك المحافظة على القطيع، مصدر رزق العائلة.
نعم يا أبي.
سوى قطيع الأغنام كان لكم أخ صغير، كان عليكم أن تحافظوا عليه. ما هي أخباره؟
فتشنا عن يوسف طول نهار أمس واليوم ولم نعثر له على أثر.
ذاك الذئب عرف أين ومن يهاجم، كن واثقا من أنه لن يهاجم ولدا آخر من ولد يعقوب.
هل وجدتم يوسف؟
أمي، أنت أيضا تسألين عن يوسف؟
ماذا حل بيوسف؟ قل لي يهوذا، قل لي جاد، ماذا فعلتم بيوسف؟ تكلموا، سألتكم فأجيبوني. لعنة الله عليكم، تكلموا.
كفى كفى يا لي.
لا يا أبي، دعها توبخنا، فهي أيضا لا تتكلم إلا عن يوسف ولا تسأل إلا عن يوسف.
إذن اسمع يا روبين، إن لي مستاءة، فيوسف كان أمانة راحيل عندها كما كان يوسف أمانتي عندكم.
كان علينا أن نبقى مع إخوتنا، لم يعد لنا مكان في هذا البيت.
أنتم جميعكم أولادي، أعلموا أنني أحبكم مثل يوسف تماما. الآن وقد امتنعتما عن إخباري بالحقيقة، عليكما أن تعلما أمرا وأخبر إخوتكما به. لن يرى بنو إسرائيل بعد اليوم خيرا أو بركة، ولن يأنسوا بحب ولا وئام. تلكم الذئاب التي فتكت بيوسف أمس ستنهش بعضها غدا. لقد أمنتكم على يوسف فلم تحفظوا.
سيدي مالك.
نعم يا ولدي.
أين تقصد بهذه القافلة؟
بلاد مصر.
أين؟
بلاد مصر أمامنا مسيرة نصف يوم، وسرعان ما نبلغ إلى حيث حراس حدود تلك البلاد.
حدود بلاد مصر؟
نعم نعم، بلاد مصر واسعة وحكومتها قوية الشوكة.
ومن يحكم مصر؟
يحكمها أحد الملوك اسمه أمن حوتب. يا لك من طفل شغوف.
هل بإمكاني أن أسألك أمرا؟
نعم سل ما شئت.
ماذا قررت بشأني؟
كيف خطر هذا على بالك؟ وهل هناك فرق؟
بعد أن غادرت كنعان لم يعد يهمني ما سيجري علي.
في الحقيقة أنا نفسي لا أعلم، فمصر بلاد واسعة وذات ثروات جمة. أعلم أنك يا ولدي ستكون سعيدا في مصر.
وماذا عنك؟
لا أعلم، لكني أعدك ألا أفعل إلا ما فيه النفع والخير لك. اطمئن،
إن كل ما وقع لي كان بإرادة الله وبمشيئته، وهو الذي ساقني إلى بلاد مصر لغاية مقدسة. إلهي، فوضت أمري إليك، فلا إله لي سواك في أرض الغربة هذه.
يا له من طفل. ماذا تقول في سرك؟
أناجي ربي.
تناجي ربك؟ أنا أيضا موحد، أؤمن برب إبراهيم، أنا أحد أحفاد إسماعيل.
لقد عرفت هذا من تصرفاتك.
يا أكرم الأكرمين، أين الهدية التي أتحفتني بها؟ إن الكرماء إذا أعطوا هدية لا يستردونها. فأعد لي ولدي يوسف، أعد لي حبيبي يوسف، بني يوسف، ليكن الله معك حيثما كنت.
يا نبي الله، لا تعذب نفسك أكثر من هذا.
أعلم يا ليا أنك أنت الأخرى، قد تقطعت نياط قلبك حزنا على فراقه.
يا نبي الله، من أين لك أن تكون واثقا كل هذه الثقة بأن يوسف لم يمت؟
أولا لأن قميص يوسف لم يمزق، وثانيا وهو الأهم أن قلبي لا يكذبني. اسألي أولادنا ثانية يا لي عما فعلوه بيوسف، لعلهم يعترفون بذنبهم ويقرون بالحقيقة.
مع أنني لا آمل بالحصول على جواب مختلف منهم، ولكنني سأسألهم.
نعم، وأنا أرجو أن يلقي الله في قلوبهم نور الإيمان ويعودوا إلى جادة الصواب. آمين.
لهم من عبيد يجيدون كل عمل حتى الزراعة. يعملون بجد ونشاط، يزرعون لكم مزارعكم.
جوار جميلات وبارعات، لديهن القدرة والمهارة، ويجدن طبخ ألذ الأطعمة، يأكلن القليل ويعملن الكثير.
سيدي مالك.
نعم.
السوق اليوم مناسبة لبيع العبيد.
نعم يا فليح، فأهالي مصر باعوا قمحهم وجنوا أموالا طائلة.
لا تبع هذا الطفل.
نعم، قلبي يحدثني بعدم بيعه، لكني أعلم أن لا طاقة له على مواصلة السفر معنا، فهو طفل ضعيف والسفر شاق كما تعلم.
هل تريد أن تبيعني؟
لا أعلم يا بني، لا أعلم.
لقد تعلقت قلوبنا به يا مالك.
هذا صحيح، ولكن لا طاقة له على مرافقتنا، وأعلم أنه سيزداد ضعفا إن صحبناه معنا. من الأفضل أن ندفعه إلى بعض الأثرياء، ما تقول؟
أنا موافق، وأعلم أن مصيري مرتبط بمصر.
نعم، أعلم أن هذا خير لك يا بني.
لا تقلق علي يا سيد مالك، سيحفظني الله الواحد الأحد.
حسنا.
تعالوا هلموا هلموا، لدي عبد للبيع، انظروا إليه كم إنه وسيم.
تعالوا أيها القوم
انظروا إليه،
اشتروا هذا العبد،
إنه ذكي ووسيم. تعالوا.
مستمعين الكرام، انتهى الآن هذا المقطع مما جرى على يوسف الصديق، وسنلتقيه في الحلقة 16.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
لا تأمن الدهر الصروف، فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب، فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم من وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته يقيناً بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة